وغيرهم من أخلاق المجتمع كما يقولون، وهذا استنتاج غير صحيح. وغير صحيح أيضا تعليلهم، قالوا إن السر من دخول هؤلاء الضعفاء والموالي أن هذا الدين جاء لإنقاذهم فهبوا إليه مسارعين، وأن علية القوم دائما تعارض النبوة والأنبياء. صحيح أن هناك من علية القوم، بل إن الكثير من علية القوم يعارضون دعوات الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، لكن هذا أمر غير صحيح على إطلاقه. وإذا تأملنا في أسماء السابقين إلى الإسلام، أبو بكر وعثمان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن مذعون وأخوه عبد الله وغيرهم من رجالات قريش وصناديدهم، هؤلاء كلهم ممن دخلوا في دين الله شراعا ومن السابقين إلى الإسلام، فلا شك أن هذا الاستنتاج غير صحيح. ومما يؤكد ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث حسن وأخرجه في فضائل الصحابة، قال رحمه الله مسندا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أول من أظهر الإسلام سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. هناك استنتاج جيد لبعض من كتب في السيرة من المعاصرين، ونقله صاحب كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، قال: ويلحظ من مجموع الثلاثة والستون الذين سبقوا إلى الإسلام، حصرهم أو أحصاهم بعض المصنفين في السيرة بثلاثة وستون رجلا. قال: ويلحظ أن من مجموع الثلاثة والستين الذين سبقوا إلى الإسلام 13 فقط ممن ضمن الفقراء والمستضعفين والموالي والأرقاء والأخلاق من مختلف الأعاجم، فهم إذن نحو الخمس من المجموع. وهذا يدل دلالة واضحة أن أكثر السابقين إلى الإسلام هم من أبرز رجالات قريش ومن أعظمهم نسبا وأعلاهم مكانا. مما سبق نستنتج عدة دروس، أولها أن الدعوة إلى الله عز وجل سر إلهام أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة في هذه الفترة دعوة ناشئة وأتباعها قليلون، والجهر بالدعوة سيقضي على الدعوة في مكانها إلا إذا تدخلت عناية الله عز وجل. والله عز وجل قد خلق هذا الكون على نواموس، وجعل لكل شيء في هذا الكون أسبابا لا بد من الأخذ بها، فالدعوة إلى الله عز وجل سر من الأسرار وناموس من النواميس هدى الله عز وجل نبيه الكريم إليه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وهو يرى في الكعبة 360 صنما، وكان يطوف بين هذه الأصنام ولم يستطع أن يفعل شيئا، وبإمكانه أن يكسر هذه الأصنام، لكن الله عز وجل لم يأمره بذلك. وبعد أن هاجر إلى المدينة وهناك بنى الدولة الإسلامية وأسسها على شرعه المطهر، على شرع الله المطهر، رجع بعد ذلك فاتحا وأخذ يكسر هذه الأصنام بعصاه وهو يردد قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبعد أن اشتد ساعد الدعوة وكثر أتباعها ودخل فيها الكثير من صناديد قريش، أمره الله عز وجل أن يجهر بالدعوة. ومن هنا نعلم أن أسلوب دعوته عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة كان قائما على السياسة الشرعية بوقت كونه إماما. من الدروس والعبر كذلك أجمع أو ما أجمع عليه جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانوا في قلة من العدد أو ضعف في العدة بحيث يغلب على الظن أنهم سيقتلون أو ستموت دعوتهم في مهدها، فالأولى الحفاظ على النفوس وألا يخاطر بهذه النفوس، فإن هذا من المصلحة الشرعية. قد يجتهد قوم في بلاد مثلا كبلاد الشيوعيين فيعلنون دعوتهم ويقولون نحن على حق وإذا أصابنا شيء ففي سبيل الله، ثم تباد خضراؤهم. هذا ليس من الفقه في دين الله عز وجل، وقد أدوا بعملهم هذا إلى ارتكاب أمر خطير حيث قضوا على دعوتهم في مهدهم. من الدروس والعبر التدرج في أمر الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام سلك مسلك التدرج، وهو سنة من السنن في الدعوات. بدأ عليه الصلاة والسلام بالدعوة سرا، ثم أمره ربه أن يجهر بهذه الدعوة، وبدأ عليه الصلاة والسلام بعشيرته الأقربين وقومه وممن يرتبط بهم نسبا، حتى لا يقال له ابدأ بقومه. ثم بدأ بقومه كافة وهم أهل مكة، ثم دعا العرب كافة بعد ذلك، ثم وسع الدائرة إلى أن بلغ رسالته إلى الثقلين إنسهم وجنهم صلوات الله وسلامه عليه. كنت أريد أن أدخل في مبحث آخر وهو الجهر بالدعوة، ولكن وقت الدرس قد أشرف على النهاية. أترك ما تبقى من الوقت للإجابة على الأسئلة، وفي الدرس القادم سيكون الكلام بإذن الله عز وجل على الجهر بالدعوة وكيف تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم أتبعه بما حصل من بلاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما ترتب على ذلك من النصر والبشارات والتأييد، فإلى درس الغد إن شاء الله تعالى. هل يصح أن ورقة بن نوفل الصحابي لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به؟ لم أجد جوابا فيما اطلعت عليه من كتب السيرة، لكنني وقفت على من ذكره أو على ذكر للسلف، بعض السلف يذكرونه فيتردون عنه، وهذا يستنتج منه أنه صحابي إن شاء الله تعالى. هل للرافضة قاتلهم الله حجة في تقديمه علي رضي الله عنه في قدم إسلامه على أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ ليس للرافضة حجة في ذلك، والفضل ليس لمجرد الشرك إلى الإسلام. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر في إسلامه عن هؤلاء جميعا، ومع هذا هو أفضل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، فهذا لا يدل على الفضل. لا شك أن في السبق إلى الإسلام فضلا عظيما، لكنه لا يكون دليلا قطعيا على الفضل. فقد يلحق أو لحق من الصحابة السابقين إلى الإسلام، ومع هذا سبقهم في الفضل. من القائل: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ. هذا القول قاله عمرو بن عبسة. عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه دخل في دين الله عز وجل وهو من السابقين إلى الإسلام، أي دخل في هذه الفترة الفترة أصلاً، حيث إن الذين أسلموا مبكراً لم يكونوا من الضعفاء. فكيف نرد على من يحتج بقصة أبي سفيان مع هرقل عندما أخبره أبو سفيان بأنه اتبعه الضعفاء من الناس؟ قول أبي سفيان هذا لا يتنافى مع من أو مع دخول هؤلاء العظماء في دين الله عز وجل. وغرض هرقل أن هذا الدين يستجيب له الناس على مختلف طبقاتهم، ومن هذه الطبقات الضعفاء. فإذا كان هؤلاء الضعفاء قد دخلوا في دين الله عز وجل مع من دخل، فهذا يدل على صدق رسالته. وليس معنى هذا القول أن الضعفاء وحدهم هم الذين سبقوا إلى الإسلام. والله تعالى أعلم. عند قراءته: إني أقرأ في كتاب فقه السيرة للبيطي، فهل تنصحني بإكمال القراءة فيه مع أنك حذرت منه أو توقفت من عن قراءته مع العلم أني انتهيت من ربعه تقريبا وقرأت فيه كل جميل ومفيد من الدروس والعبر التي كتبها البيطي، وماذا تنصحني بقراءة أجيب كتب السيرة؟ أنا لم أحذر من كتاب البيطي تحذيرا مطلقا، وإنما قلت إنه تأثر في بعض أبحاثه بطرق الصوفية، وإلا فالكتاب فيه فوائد ولا سيما الدروس والعبر، فله استنتاجات جيدة تتعلق بالدروس والعبر. ومن الإنصاف أن نقرأ لأهل البدعة أو من وقع في شيء من البدعة، نقبل ما عندهم من خير ونطرح ما عندهم من خطأ وخطأ. وفقه السيرة في جملته كتاب جيد، لكن الذي يقرأه يجب أن يكون محصنا ويميزا بين الغش والسمين، حتى لا يقع في بعض خزعبلاته الصوفية. وذكر السائل أنه يحبني في الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله. ماذا يقصد المؤلفون حينما يذكرون كلمة أم المؤمنين في عائشة وخديجة رضي الله عنهما في الأسئلة في هذا السؤال؟ والأسئلة التي أتت قبله لحن واضح في العربية، وأنا أنصح هؤلاء وغيرهم أن يواظبوا على درس النحو، وهذه فرصة حيث يشرح لهم أو لكم الآن مثلا من أجود مثل النحو، فاحرصوا يوفقكم الله ووفقنا وإياكم إلى كل ما إلى كل خير. المقصود من هذا هو امتثال أمر الله عز وجل أو التقيد بما ورد في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاته، وأزواجه أمهاته. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ولهذا تجد السلف بدءا ببعض الصحابة إلى زماننا هذا وهم يقولون عن أم المؤمنين خديجة، أو إذا ذكروا خديجة يقولون عنها أم المؤمنين، وإذا أسندوا حديثا إلى إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عن أم المؤمنين سلامة. فهذا أمر درج عليه السلف، وهو تطبيق لما ورد في القرآن الكريم. بقي شيء؟ فيه بعض الأسئلة نسيت الإجابة عليها من بقية في الدروس الماضية. هذا سائل يقول: قول المشركين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هل هذا احتقار منهم لنسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، وإنما مرادهم أن هناك عظيمين من عظماء العرب، عظيم في مكة وهو الوليد بن المغيرة وقيل غيره، وأن هناك عظيم في الطائف أو في قبائل الطائف هو عروة الثقفي وقيل غيره. فهؤلاء يقولون: لماذا نزل الوحي على محمد وهو من أصغر قريش نسبا ولم يكن عذرهم؟ كان لو كان محمد صادقا في نبوته ورسالته ما نزل الوحي عليه، وإنما نزل على أحد الرجلين. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب في الصلاة. السؤال: هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم نسل من جهة بناته، أم أنه انقطع نسله إلا من جهة فاطمة رضي الله عنها؟ بحثت في كتب السيرة فوجدت أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع نسلهن، ومن ولد لها من بناته عليه الصلاة والسلام مات في الصغر، إلا أمامة بنت زينب فإنها عمرت وتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت أختها فاطمة، ولكن لم يذكر كتاب السيرة أنه رزق منها. فيبدو والله أعلم أن نسل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة بناته انقطع إلا من جهة فاطمة رضي الله تعالى عنها. يسأل أخونا السائل عن اسم أبي لهب واسم أبي جهل. أبو لهب اسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وأما أبو جهل فاسمه عمرو بن هشام. ما المقصود بتعري أو بالتعري الذي ورد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع رداءه، والرداء ما يوضع على الكتف، والتعري يكون بخلع الإزار. يبدو والله أعلم أن هذا الكلام استدراك مؤدب من أخينا السائل، ولعلي أخطأت أو حصل سقط لسان مني فقلت خلع رداءه والصحيح خلع إزاره، فهذا استدراك مؤدب. هذا يقول هل تصح هاتين القصيدتين؟ والصواب هل تصح هاتان القصيدتان؟ اللتان ألقيتهما عن ورقة وأين أجدها وخاصة الأولى. القصيدتان ذكرهما الحافظ ابن كثير في كتابه السيرة الذي أفرده مصطفى عبد الواحد من البداية والنهاية، وهاتان القصيدتان يذكرهما وغيرهما عدد ممن كتب في السيرة، ولا أجزم بصحتهما وإن كانت الصحة ظاهرة عليهما، والله تعالى أعلم. هذان سؤالان أحيلهما إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرة من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ودرسنا اليوم استكمال للدرس السابق، وهو عن الجهر أو جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة. والمراد بالجهر بالدعوة الاستجابة لقول الله عز وجل آمر النبي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر استجابة كاملة، وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر مسلك التدرج. ففي مسند الإمام أحمد من طريقين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنزل عليه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته فاجتمع منهم 30، فأكلوا وشربوا، وقال لهم بعد ذلك من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة. فرد عليه بعض الحاضرين بقوله يا رسول الله أنت كنت بحرا، يعني أن هذا الأمر أمر لا يطاق. فعرض هذا الأمر على أقاربه فقبل علي رضي الله تعالى عنه ذلك. هذه أو هذا الخبر بطريقيه، أحد الطريقين حسن والآخر صحيح. هذا الخبر بطريقيه يؤكد مرحلة من هذه المراحل. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة أكثر وضوحا، فصعد عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه بعد أن نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، وإن كان بعض أهل العلم أغفل التعليق على هذه الآية، وذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم أن هذا من منسوخ التلاوة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه هذه الآية وصعد على الصفا وقال بأعلى صوته يا صباحا وهو نداء كانت العرب تستعمله من أجل التنبيه على الأمر الهام. فإذا نادى مناد يا صباحا عرف الجميع أن الأمر في غاية الأهمية وأنه لا بد أن يسبع إلى هذا النداء وإلى صاحب هذا الصوت. فهبوا كلهم مسرعين إلى جهة هذا الصوت وهذا النداء. فلما اجتمعوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن خيلا ببطن هذا الوادي، أو لو أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقين؟ جاء في بعض الروايات أن أبا لهب قال له: ما جربنا عليك كذبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولته هذه قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وجاءت هذه الجملة التي تشوه بها هذا المشرك الباغي بروايات وألفاظ متقاربة. فنزل فيه قوله تعالى، أو نزلت فيه سورة كاملة تتلى فيه وفي زوجه إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة أوضح وإلى مواجهة أصرح، حيث خطى خطوة جديدة لتنفيذ أمر الله تعالى. يدل على ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخط، أي خاطب الجميع ثم خط أقاربه إلى أن نادى ابنته. لما اجتمعوا قال: يا بني كعب، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني مرة بن كعب، يا بني عبد شمس، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، كل هؤلاء يقول لهم: أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. إلى أن قال: يا بني عبد المطلب، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وقال كلمة أخيرة: غير أن لكم رحما سأذلها بظلالها، أي سأصلها وصلا حسب ما أستطيع وأقدر. هذه الصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على مدى امتثاله لأمر الله عز وجل، حيث أنذر عشيرته الأقربين وبلغهم ما وجب عليه وكلف به. مما سبق من هذه الأحاديث الصحيحة يتبين لنا بعض الدروس والعبر. أولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ما كلف به، مع أن تبليغ ذلك فيه من الخطورة ما فيه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثال التوكل على خالقه سبحانه وتعالى. وإلى جانب ذلك يعلم أن الله عز وجل سيحميه وسينصره. وفي ذلك أيضا مبلغ شجاعته عليه الصلاة والسلام. ومن الدروس والعبر كذلك أنه عليه الصلاة والسلام سلك مسلك التدرج، فأول خطوة قام بها أن أكرمهم في بيته وقدم لهم الطعام والشراب، ثم بعد ذلك عرض عليهم هذا الأمر ولم يعرضه في هيئة البلاط، وإنما قال: من يحميني ومن يؤازرني. ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى خطوة أوضح، حيث نادى الجميع وأخبرهم أنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد. ومن الدروس التي ينبغي أن نستفيدها في حياتنا، ولا سيما من يتصدرون لوظيفة الدعوة إلى الله عز وجل، استخدام الأساليب المقنعة والمؤثرة. حينما ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته قائلا: يا صباحاه، واجتمعوا من كل حدب وثوب، ما قال لهم فورا: إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، وإنما قال: أرأيتم لو أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. وأول من قال هذا عمه وعدوه أبو لهب. قال: ما جربنا عليك كذبا. هذا فيه استغلال للواقع، ثم انتزاع الاعتراف منهم، فإذا قالوا كذبت بعد ذلك فإنه يدل على تناقضهم، وفي هذا إقامة للحجة عليهم. فلما قالوا له صدق وأجمعوا على ذلك، وهم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام يسمونه الصادق الأمين، فلما بعث كذبوه واتهموه بالسحر والكهانة والكذب كما سيأتي. فهذا يدل على أن الداعية ينبغي أن يكون حاذقا لواقعه، عارفا بأحوال قومه، مستغلا لكل حدث من الأحداث في سبيل نصرة دعوته. من الدروس والعبر كذلك أن الموقف السلبي لعشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، والعرب القرشيين بصفة عامة، من الدعوة النبوية في هذه الفترة فيه رد قاطع على من يتهمون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها دعوة قومية. هذه فرية من الفرى التي ينسجها المستشرقون وأعداء الإسلام في بلاد الغرب الكافر، ويرددها الناعقون من أذنابهم أمثال طه حسين ومحمد حسين هيثم وفريد ويدي وأحمد أمين وغيرهم من الدجالين الذين أصبحوا معابر ينفذ منه من السكر الغربي إلى بلاد المستشرقين. هؤلاء يقولون إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة قومية. نهض النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه فدعاهم إلى هذا الأمر فالتفوا حوله. ولو كانت دعوة قومية لما وجدت هذه المعارضة الشديدة، ولما كان عمه أبو لهب أقرب الناس إليه أكبر أعدائه. وهذه الشبهة وهذا القول الباطل لا يحتاج إلى رد ومناقشة، لكن أذكر هذا لأنه قد يجد بعض من يقرأ كتب هؤلاء قد يجد مثل هذه الشبهة. ومن الدروس والعبر كذلك أن تأخر الاستجابة، تأخر استجابة هؤلاء لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مدى تأثير العادات السيئة وتغلغلها في المجتمعات. حتى في زماننا هذا نجد أن العادات والتقاليد من العوائق التي تقف في طريق الدعوة. أنتقل بعد ذلك إلى أساليب المشركين في محاربة الدعوة. حينما انتشرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا ويكثر أنصار هذه الدعوة يوما بعد يوم، زاد حنق كفار قريش وعلوة القوم منهم على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا أنها خطر داهم يهدد ديانتهم وشركياتهم ويهدد جاههم، فسلكوا شتى الوسائل لمحاربة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول أسلوب بدأوا به في محاربة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الضغط على عمه أبي طالب. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب يعلمون منزلته ومكانته، وهو سيد قريش في زمانه وأكبرهم سنا، فإذا استطاعوا أن يقنعوا أبا طالب أن يتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يستطيعون أن يصيبوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مقتل كما يزعمون ويخيل إليهم. فجاءوا أول مرة إلى عمه أبي طالب وقالوا له إن ابن أخيك هذا قد أتى بأمر عظيم، فرق فيه شملنا وسفى فيه أحلامنا وسفى فيه آلهتنا، وطلبوا منه أن يوقف ابن أخيه عند حده، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم ردا رفيقا وتفرقوا عنه. هذه أول محاولة. ثم لجأوا بعد ذلك إلى أسلوب التهديد بمنازلة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه أبي طالب، أي هددوه، هددوا عمه أبا طالب وهددوا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهضوا عنا، وأقسموا بأنهم لن يصبروا على أفعاله حتى يكفه عنهم أو ينازلوه وإياه في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. هذه اللهجة لهجة شديدة لم تكن مقاربة للهجة السابقة. اللهجة السابقة فيها لون، أما هذه اللهجة ففيها شدة. عند ذلك عظم الأمر على عمه أبي طالب، لذلك أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بما قالوا، وطلب منه أن يبقي عليه وعلى نفسه وأن لا يحمله ويحمل نفسه ما لا يطيقانه. حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول كما جاء عن ابن إسحاق، وهي رواية معضلة ضعيفة لا تثبت، لكن كتاب السورة ينقلون هذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تنازلت عن هذا الأمر حتى أبلغه. ثم استعبر النبي صلى الله عليه وسلم أي بكى، فلما رآه أبو طالب مصرا على ذلك قال: انظر لشأنك، فوالله لن يصل إليه حتى أوسد. وأنشد أبياتا في هذا، منها قوله: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وأثبت ما ورد في هذا أي فيما يتعلق بمحاولة التأثير على عمه أبي طالب أن أبا طالب أرسل عقيلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضر قال له عمه: إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، أي حدق ببصره في السماء، فقال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة، أي أن تقتبسوا منها شعلة. فقال أبو طالب: والله ما كذبنا ابن أخي، فارجعوا. هذه الرواية هي أصح رواية وردت في هذا الأمر. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم على أن تستشعلوا منها شعلة إلى آخر كلامه، يقول: إن كنتم تستطيعون أن تقتبسوا شعلة من الشمس فأنا أستطيع أن أتخلى عن هذا الأمر. يعني كما أن هذا محال فمحال أن أتخلى عن دعوة ربي. وهذا يدل على مدى الإصرار والثبات على أمر الله سبحانه وتعالى. من هذه الأساليب التي سلكها المشركون في محاربة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اتهامه بشتى التهم. من هذه التهم اتهامه بالجنون، وقد ورد ذلك في آيات عدة، منها قوله تعالى على لسانه: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقولهم ويقولون، وقول الله عز وجل مشيرا إلى تهمتهم هذه: ويقولون إنه لمجنون. ولقد أجابهم المولى تعالى مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ومن هذه التهم اتهامه بالسحر، يدل على ذلك قوله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال تعالى: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وخبر الوليد بن المغيرة في هذا واضح، واتهموه بالكذب، يدل على ذلك قوله تعالى: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. واتهموه بأن هذا القرآن أساطير، كما قال تعالى مشيرا إلى ذلك: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي إلا عليه بكرة وأصيلة. وقالوا إن هذا القرآن ليس من عند الله، وإنما هو من عند البشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. واتهموا أتباعه بأنهم ضلال، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ومن هذه الأساليب القبيحة السخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمس وغيرها من الأساليب الكثيرة. روى البخاري في صحيحه أن أبا جهل قال مستهزئا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد دأب على هذا الاستهزاء عدد من رجالات قريش، منهم الأسود بن عبد المطلب بن أسد، ومنهم الأسود بن يغوث بن وهب الزهري، ومنهم الوليد بن المغيرة المخزومي، ومنهم العاص بن وائل وغيرهم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر هؤلاء فأهلكهم الله عز وجل في غزوة بدر، ورمي أكثر هؤلاء في القليب قليب بدر. ومن الأساليب التي حارب بها هؤلاء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التشويش، فكانوا يتواصون فيما بينهم في أمر التشويش على هذا القرآن، يدل على ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن يلغوا فيه لعلكم تغلبون. ومن هذه الأساليب طلبهم أن تكون للرسول صلى الله عليه وسلم معجزات أو مزايا ليست عند البشر العاديين. من ذلك ما ورد في بعض الآيات كقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله. ومن ذلك قوله تعالى مشيرا إلى تعنتهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة إلى آخر تعنتاتهم. وجاء الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. من هذه الأساليب أسلوب المساومات، لجأوا إلى أسلوب آخر لعلهم يتوصلون إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم أو تراجعه أو ليصلوا إلى حل الوسط. وأشار المولى سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ومرة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإذا تبين لك أن آلهتنا خير مما تدعو إليه رجعت إلى الأمر الذي نحن عليه، وإن تبين لنا أن الأمر الذي أتيت به حق التزمنا بما أتيت به، أو كلاما نحو هذا. فأنزل الله عز وجل سورة الكافرون، قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر العقيدة ليس فيه كما يقول بعض حفاظ السورة المعاصرين، ليس فيه أنصاف قانون، وإنما هو أمر جازم جاء من عند الله سبحانه وتعالى ولا بد من تطبيقه مهما كانت الصدقات. ومن الأساليب القبيحة التي لجأوا إليها سب القرآن الكريم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى حول البيت ورفع صوته بالقرآن جاءوا من حوله يسبون هذا القرآن، فنهاه الله عز وجل عن رفع صوته وأمره سبحانه وتعالى أن يتخذ في ذلك الوسط أو أن يسلك مسلك الوسط. يدل على ذلك قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن. من أساليبهم التي لجأوا إليها الترغيب والترهيب. أرادت قريش أن تجرب أسلوب الترغيب، فأرسلت عتبة بن ربيعة الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب، وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من المال حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد شرفا سيدناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد زوجة بحثنا لك عن أجمل بنات قريش وزوجناكها، وإن كان الذي يؤتيك رئيا يعني إن كان الذي يؤتيك من الجن التمسنا لك الطب حتى نعالجه. قال: فلما فرغ من قوله هذا فلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة فصلت إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عندها أمسك النبي أمسك هذا الطاغوت على فم النبي صلى الله عليه وسلم وسأله بالرحم ألا يستمر في قراءته. هذا الخبر يذكره كتاب السيرة والمصنفون من الأئمة قبل ذلك، وهو خبر عن ابن إسحاق ورد بإسناد منقطع، وورد أيضا بإسناد متصل من حديث جابر وفيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات، وتوسط بعض أهل العلم في الحكم عليه فحسنه بعضهم ومنهم الشيخ الألباني. هناك أسلوب أخطر من هذه الأساليب، هو الإيذاء الجسدي، وهذا الإيذاء الجسدي حصل بعد موت أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي كثير من الصحابة الذين سبقوا إلى الإسلام. ومن أصح ما ورد في الاعتداء الجسدي على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري بسنده إلى عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه صلى الله عليه وسلم فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هذا من أعظم ما أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جنود وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلى الجزور إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه فتضاحك القوم ولم يرفع عن كتفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب أحد الحاضرين فأخبر ابنته فاطمة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأزاحت هذا السلى عنه ونظرت إليهم وشتمته وتسلط عليه عتبة بن أبي لهب بالأذى وشق قميصه وسفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البزاق لم يقع على وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابه. فلما ذهب إلى بلاد الشام عرض له الأسد في بعض نواحي الشام فمزقه وأكله. والخبر صححه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله. والوقائع والأخبار في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء جسديا كثيرة، أكتفي بذكر ما سبق ذكره. وممن عذب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الموالي الذين دخلوا في دين الله عز وجل. وممن عذب آل ياسر كان آل ياسر مضربا مثلا في الصبر على هذا الابتلاء العظيم، فكانوا يخرجون أو يخرج بهم أو يخرج بهم بنو مخزوم إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة. ولقد مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال لهم: أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة. والخبر أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وحسنه العلامة الألباني. وممن عذب عذابا شديدا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بلال رضي الله تعالى عنه مولى لبني أمية بن خلف، وكان يخرجه كان مولى لأمية بن خلف فكان يخرجه إذا حميت الظهيرة ويبطحه على الرمضاء ويجعل عليه صخرة شديدة الحرارة، ولا يرد بلال رضي الله تعالى عنه إلا بقوله: أحد أحد. وعذب خباب بن الأرت وعذب غيره من الموالي والمستضعفين، وكان معظم هؤلاء من الأرقاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم فلا يستطيع أن يعمل شيئا ولا يستطيع أن يدافع عنهم، وإنما كان يدعو له. واستطاع أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يشتري أكثر هؤلاء وأن يعتقهم، فقال له أبوه وكان قبل ذلك مشركا أي قبل أن يسلم: أراك تعتق رقابا ضعافا، فإن كنت ولا بد فاعلا فاعتق رقابا قوية تدافع عنك، أو كلاما نحو هذا. فرد عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إنما أفعل ما أفعل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ولقد خفف أبو بكر رضي الله عنه عن هؤلاء كثيرا، وهذا الخبر له طرق يقوي بعضها بعضا. من العبر والعظات التي يمكن أن نستنتج من هذا الابتلاء العظيم أن الابتلاء سنة من سنن الله في كونه، وأن من يتصدى لدعوة الله سبحانه وتعالى ويلتزم بشرعه لا بد وأن يتعرض للابتلاء، وأن الابتلاء اختبار للإيمان، كما قال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء لا بد منه وهو اختبار للإيمان. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن إذا عرضوا للابتلاء أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يتجلدوا. كما أن من الدروس والعبر أن الأخذ بالعزيمة في مثل هذه المواضع هو الأهم والأولى. كان بإمكان هؤلاء أن يستسلموا وأن يقولوا: نتظاهر بالعودة إلى الشرك حتى يقوى هذا الدين، ولكنهم ما فعلوا ذلك، وإنما أصروا على دينهم وضربوا أروع الأمثلة في الثبات حتى أظهر الله عز وجل هذا الدين. ومن الدروس والعبر أن الإنسان إذا نطق كلمة الكفر مضطرا إلى ذلك أو مجبرا على ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يضره ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخبيب: قلها وقلبك مطمئن بالإيمان. أكتفي بهذا القدر، وفي درس الغد إن شاء الله تعالى أشير إلى شيء من هذه الأساليب، وأنتقل بعد ذلك إلى أحداث ووقائع تعد من تأييد الله عز وجل لنبيه الكريم، وتأييده بمعجزات شتى، منها معجزة الإسراء والمعراج ومعجزة انشقاق القمر، ثم تفريج الله عز وجل عن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالهجرتين أو وقومه وأصحابه رضي الله عنهم بالهجرتين إلى الحبشة، ثم بالهجرة العظمى إلى مدينته عليه الصلاة والسلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من هذه الدروس، وما زال الكلام موصولا عن العهد المكي، قد كان الكلام في الدرس الماضي عن الجهر للدعوة وما ترتب على ذلك من الابتلاءات لصاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، ولأصحابه الرعيل الأول الذين حملوا هذا النور. ودرس اليوم سيكون امتدادا لدرس الأمس، وسيتضمن الكلام على الجوانب التالية: الجانب الأول امتداد المحن والبلايا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. الجانب الثاني تأييد الله عز وجل وذكر أبرز مظاهر هذا التأييد. الجانب الثالث عزم النبي صلى الله عليه وسلم على مواصلة الدعوة، وإصراره على هذا الأمر وإصرار صحابته كذلك. وسأرجئ الحديث عن الجانب الثالث وأقتصر على الجانبين الأولين. الجانب الأول تواصل المحن والبلايا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبرز هذه المحن والابتلاءات أولا المقاطعة العامة من قريش، ثانيا وفاة عمه أبي طالب الذي كان يؤازره ويناصره، ثالثا وفاة زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. أما المقاطعة العامة فتفاصيل وقائع هذه المقاطعة لم يثبت بها نقل صحيح، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام صحابته، وإنما وردت إشارات مجملة في بعض كتب السنة كصحيح الإمام البخاري، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد قدوم مكة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسم أو حيث تقاسموا على الكفر، منزلنا غدا إن شاء الله تعالى بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال الزهري يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا ينافقوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الزهري يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني بذلك أي بقوله عليه الصلاة والسلام المحصر، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا ينافقوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على طور جديد من الابتلاء، ذلك أن قريشا عزمت على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى معنا من المحن والابتلاءات، أنهم كانوا يضغطون على عمه أبي طالب وكانوا يستهزئون به ويتهمونه بشتى التهم، وكانوا أيضا يؤذونه أذى جسديا، لكن التفسير في أمر القتل ما كان واضحا إلا هذه المرة. أما وقائع المقاطعة بتفاصيلها فكما أسلف لم يرد بذلك النقل الصحيح، لكن كبار أئمة التابعين ومن جاء بعدهم ممن كتبوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون أو يكادون يجمعون على حصول هذه الوقائع، كالإمام موسى بن عقبة وابن إسحاق والزهري وغيرهم من الأئمة الأعلام. ذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق وعروة بن الزبير وابن سعد وغيرهم أن قريشا لما رأت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجروا إلى أرض الحبشة وأصبحوا في مأمن ووجدوا أرضا يعبدون الله عز وجل فيها وهم آمنون، ودخل في الإسلام رجلان عظيمان، أولهما الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، والثاني أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. ورأوا كذلك أن الإسلام بدأ ينتشر في البوادي وبين القبائل، فعزموا على هذه المقاطعة. تاريخ المقاطعة كان سنة 7 من البعثة، حيث اجتمعت قريش على هذه المقاطعة، قاطعوا بني هاشم وقاطعوا بني المطلب وهددوا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك أبا طالب جمع بني هاشم وبني المطلب وأخذوا معهم النبي صلى الله عليه وسلم وحفروا أنفسهم في هذا الشعب الذي سمي بشعب أبي طالب. وهناك مكثوا فترة من الزمن اختلف فيها، قيل إنهم مكثوا 2 أشهر، ورجح موسى بن عقبة وجمع من أهل العلم أن فترة المقاطعة كانت 3 سنوات. وقد تحققت هذه المقاطعة بموجب صحيفة ظالمة اتفق عليها كفار قريش من غير هذين البيتين، وتعاهدوا ألا يبايعوا بني هاشم وبني المطلب وألا ينافحوهم وألا يتعاملوا معهم. وهكذا ضاق الأمر على هذين البيتين وتكاتفوا جميعا وأخذتهم الحمية، وإن كانت حمية جاهلية إلا أنها حمية استفاد منها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولقد ضاق عليهم الأمر ضيقا شديدا حيث قاطعوهم مقاطعة تامة وضايقوهم مضايقة شديدة وحاربوهم في أرزاقهم ومنعوا عنهم ما يصلهم من الطعام والشراب، حتى إنه ورد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول مرة: لمست بيدي شيئا رطبا فوضعته في فمي وأكلته ولا أدري ما هو إلى الآن. وذكر مرة أنه ذهب ليبول فسمع قعقعة صوت تحت بوله، فلما فرغ من بوله فلمسه فوجده جلد بعير يابس، فأخذه أو قطعة وجد أنه قطعة من بعير من جلد بعير قد يبس، فأخذه كما يقول وغسله ثم أحرقه بالنار ودقه تحت الحجر واستفه وشرب عليه الماء فقوي به مدة 3 أيام. وأكل المسلمون أو أكل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن دخل من المشركين معهم من بيت بني هاشم وبني عبد المطلب، أكلوا شجر العظام. وجاءهم من الضيق والبأس ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولم يصلهم من الشراب من الطعام والشراب إلا ما دخل خفية. وكان أبو لهب ينادي في الناس ألا تبيعوهم ألا تبيعوا منهم ولا تشروا، وكان يقول: إن مالي سيكون في سبيل من يقاطع هؤلاء، وأن من يخسر سأقوم بتعويض هذه الخسارة، كما هو مفهوم من كلامه. استمرت هذه المقاطعة إلى أواخر 3 من فترة أو من مدتها، فاجتمع عدد من كفار قريش عددهم 5، هم هشام بن عمرو بن الحارث وزهير بن أمية والمطعم بن عدي وجمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام بن الحارث. عدد هؤلاء الخمسة هم هشام بن عمرو بن الحارث وزهير بن أمية والمطعم بن عدي وجمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام بن الحارث. هؤلاء الخمسة تعاهدوا فيما بينهم على نقل الصحيفة وقالوا إن هذا الأمر ظلم عظيم. فلما جاء الأول إلى زهير بن أمية وعرض عليه الأمر قال نعم ما رأيت أبغنا ثالثا. فعرضوا الأمر على الثالث فقال أبغونا رابعا. فعرضوا الأمر على الخامس فقال أو عرضوا الأمر على الرابع فقال أبغونا خامسا. فاجتمع هؤلاء الخمسة وبدأ أولهم يتكلم في نادي قريش ثم أيده الثاني ثم أيده الثالث إلى أن اكتمل عدد الخمسة. فقال أبو جهل أخزاه الله وقد لقي إن هذا الأمر قد بنيت بليل. وحصلت بينهم مشاجرات لكن هؤلاء الخمسة استطاعوا أن ينالوا من التأييد ما نالوا وذهبوا من أجل نقض هذه الصحيفة إلا أنهم قد وجدوا أن الله عز وجل أرسل جندا من جنوده أرسل على هذه الصحيفة الأرض أكلتها حيث أكلتها جميعا ولم تبق منها إلا باسمك اللهم. وذهب عدد من أئمة من الأئمة الذين صنفوا في السيرة كموسى بن عقبة وغيره أن الصحيفة أكلت الأرض ما فيها مما يتعلق بذكر الله عز وجل ولم يبق إلا ما يتعلق بالذمن الذي كتب في هذه الصحيفة. ويقول بعض المعاصرين إنه لا تعارض بين الأمرين فمن قال إن الأرض قد أكلتها جميعا إلا ما يتعلق بذكر الله عز وجل لا يتعارض مع القول بأن الأرض أكلتها جميعا إلا ما يتعلق بذكر الله عز وجل. فكلا الأمرين واضح وهو أنه لا يجتمع ذكر الله عز وجل وهذا الظلم العظيم. انتهت هذه المقاطعة بعد أن استمرت 3 سنوات. ومن الدروس والعبر التي يمكن أن نستنتجها من هذه المقاطعة أولا أن أعداء الله عز وجل يسلكون في محاربتهم لدعوات الرسل وأتباعهم شتى الطرق. فهؤلاء لما سلكوا الطرق الكثيرة التي أشرت إلى بعضها وتزيد على 10 طرق فكروا في هذا الطريق الشديد وهو قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومقاطعة النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته. فآل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب إلى أن يحاصروا في هذا المكان وأن يبقوا هذه الفترة الطويلة. وهكذا فإن أعداء الإسلام وأعداء الدعوات يفكرون ليل نهار في التخطيط لضرب الدعوة ولإيذائها وإيذاء أتباعها. وما نراه اليوم من تخطيط هائل للإسلام في ديار الغرب وغيرها من ديار الكفر هو أوضح دليل على أن أعداء الإسلام لا يمكن أن يهدأ لهم باب حتى يزيلوه من الوجود. ولكن أنى لهم، فنور الله عز وجل لن ينطفئ والشمس لا يستطيع أن يحدثها إنسان في زجاجة. ثانيا، أن في ابتلاء الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم عزائم لحملة الدعوة، فكل داعية إلى الله عز وجل يصيبه شيء من الأذى والابتلاء فله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأقربهم على الله والمؤيد منه سبحانه وتعالى، عرض له من البلاء ما عرض، بل هو أشد الخلق ابتلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ثالثا، أن المروءات توجد في كثير من الناس حتى في الكافرين، فرجالات قريش من بني هاشم وبني المطلب ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم ورضوا بأن يغتلوا معه في هذا الشعب وأن يبقوا هذه الفترة الطويلة، وإن كانوا إنما دفعهم ذلك إلى العصبية أو دفعهم إلى ذلك العصبية والغيرة والحمية الجاهلية، ولم يقوموا بذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. لكن مثل هذه الحمية يجب على الداعي أن يستغلها في نصرة الدعوة، كما استغل النبي صلى الله عليه وسلم نصرة أبي طالب ومؤازرته له. النوع الثاني من الابتلاءات التي ذكرتها وفاة عمه أبي طالب، وكانت وفاته سنة عشر من البعثة بعد الخروج من شعب أبي طالب ليثير، وقيل غير ذلك. ولماذا أعد علماء السيرة موت أبي طالب نوعا من أنواع الابتلاء؟ لأن أبا طالب كان يحميه وينصره، وكان يدفع كفار قريش، ويكفي أنه قال: والله لم يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفيني. وكان يرد هؤلاء الكفار ردا رفيقا أحيانا، وكان يغلظ لهم الخطاب أحيانا أخرى. ووقف مع ابن أخيه وقفته الصارمة الشديدة حتى مات. فلما مات وكان سيد قريش وعظيمهم وأشنهم، لما مات وجد كفار قريش